الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية. عن عائشة قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت قد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت ثم قال إن الله عز وجل قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالت فقلت في أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت. وعن عائشة قالت أو عن جابر بن عبد الله قال دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم. قال فأذن لأبي بكر فدخل، ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا. قال فقال لأقولن شيئا أضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم به، أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها، فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، كلاهما يقول تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده، فقلنا والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. ثم اعتزلهن شهرا أو 29، ثم نزلت عليه هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال فبدأ بعائشة فقال يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قالت وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية. قالت أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. قال لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. هذا الباب من خلال تبويب الإمام النووي رحمه الله عليه له فقه في مسألة تخيير المرأة طلاقها، تخيير المرأة الطلاق أو تخيير المرأة هل تريد الزوج أو لا، هل هذا يقع طلاقا أو لا يقع، تخيير المرأة هل تريد زوجها أو لا تريده، هل يقع طلاقا أو لا. قال الإمام النووي قال باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية، إلا بالنية. ثم ذكر قصة تخيير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أزواجه. السياق الأخير اللي هو سنشرحه قبل الحديث الأول، السياق الأخير لأنه أطول وأوضح في هذا المعنى. جابر رضي الله عنه يقول دخل أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم. قال فأذن لأبي بكر فدخل. أولا فيه مشروعية الاستئذان، بل فيه وجوب الاستئذان، وأنه لا يحل لأحد أن يدخل على أحد إلا أن يأذن له بالدخول مهما كان قريبا منه، ولو كان صديقا له
من أعز أصدقائه وأفضلهم. هذا أبو بكر رضي الله عنه لم يدخل إلا باستئذان، لم يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يستأذن، ففيه أنه لا يحل لأحد أن يدخل على أحد إلا بإذن واستئذان مهما كان قريبا منه، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وفيه أيضا أنه لا بأس أن يجلس الناس عند الباب في انتظار الإذن كما فعل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وهذه ليست منقصة، أن واحد يجلس عند الباب ينتظر الإذن، قال كيف أنا طرقت الباب وهو إلى الآن يفكر يأذن ولا ما يأذن، لا بأس أن ينتظر الإذن لا حرج، الانتظار أن ينتظر الواحد منا على باب أخيه ينتظر هل يؤذن له أو لا يؤذن له. فلذلك قال: فوجد الناس جلوسا ببابه، وجد الناس جلوسا ببابه، أبو بكر وجد الناس يجلسون عند باب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لم يؤذن لأحد منهم، لم يؤذن لأحد منهم، فلا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم لنا فيه الأسوة الحسنة، فلذلك لو أن أحدهم أراد زيارتك فاستأذنت ووقفه عند الباب فأنت امتنعت عن الاستأذن فامتنعت عن الإذن له، جاز ذاك شرعا، وينبغي أن تطيب نفوسنا لمثل هذه التصرفات، وأن يعذر بعضنا بعضا. واحد جاء استأذن على بابه، أنت مشغول فلا تريد أن تأذن له، يا أخي مش مشغول. انظر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال كان واجما ساكتا، كان واجما ساكتا ما دخل عليه أبو بكر عمر، هو لا يريد لأي واحد أن يدخل عليه، لا بأس. لذلك لما جاء أبو بكر أذن له، لما جاء عمر أذن له، لم يأذن لأي أحد، فلذلك لأنهما من خواص أصحابه، وفعلا والقضية تتعلق بهما كذلك، أن عائشة ابنة أبي بكر، حفصة ابنة عمر، وعائشة وحفصة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي سألنه النفقة، فلذلك تتعلق بهما المسألة، لا مصلحة لأحد أن يدخل معهم، فلم يؤذن لباقي الصحابة، لم يؤذن. وفي هذا أن الصحابة رضي الله عنهم يفهمون هذه الأمور بحسن وشفافية وحسن أدب كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم وأدبهم، فلذلك كانوا كذلك يمتثلون أمره عليه الصلاة والسلام ويقفون عند بابه حتى لم يؤذن لأحد بالدخول وهم يقفون عند بابه. فاستأذن أبو بكر فدخل أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث فضيلة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، في هذا فضيلة أبي بكر، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لباقي الناس لكن أذن لأبي بكر لما فيه لما له من المنزلة العالية. ثاني اثنين: إذ هما في الغار، صاحبه رفيقه من أمن الناس علي في صحبته أبو بكر رضي الله عنه، وفيه فضيلة لعمر رضي الله عنه وأرضاه، حيث أن عمر كذلك أذن أو استأذن فأذن له رضي الله عنه، قال: ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له. الآن قال: فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا. وهذه الآية أو هذه الحادثة قبل نزول آية الحجاب عند كثير من العلماء، لأن عمر دخل وحول النبي صلى الله عليه وسلم نساؤه ونساء اللي هم أمهات المؤمنين، نهي الصحابة أن يتكلموا معهن إلا من وراء حجاب، فدخل وجلس وإذا النبي صلى الله عليه وسلم حوله نساؤه، والنبي قال: واجما حوله نساؤه واجما ساكتا. ما معنى واجم؟ قالوا: الواجم هو الذي اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام. الواجم هو الذي اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام، يعني من شدة الحزن لم يتكلم. وهكذا ترى بعض الناس عندما يصاب بمصيبة تجد يسكت، تدخل عليه تكلمه ولا يتكلم. فالواجم الذي اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام فلم يتكلم. قال فوجد النبي صلى الله عليه وسلم حوله نساؤه واجما ساكتا، يعني من شدة الحزن. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتراه هذا الحزن أن عمر قال لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم به، قال لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم به، يعني يريد أن يضحك النبي عليه الصلاة والسلام، أن يدخل السرور عليه. أولا في هذا فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر مثل باقي البشر، يصيبه الانشراح والسرور ويصيبه الانقباض، يعني ينقبض أحيانا بعض المواقف، يصيبه الانقباض من بعض المواقف، يحزن عليه الصلاة والسلام ويغضب، يغضب يحزن يفرح، فهو بشر من البشر، يعتريه أو تعتريه المشاعر البشرية، هذه فائدة. والأمر الآخر في فعل عمر أو في قول عمر لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم به، لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم به، فيه مشروعية فعل هذا الأمر لمن رأى من أخيه حزنا أن يدخل السرور على أخيه، لأن عمر قال لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم به، فرأى النبي واجم ساكت هو يريد أن يضحكه. ولذلك من أحب الأعمال إلى الله كما في الحديث عند الطبراني قال وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، فإذا وجدت مسلما حزينا فأدخلت على قلبه السرور فاعلم أنك عملت عملا من أحب الأعمال إلى الله، مجرد أن تدخل عليه السرور، رأيت مسلما حزينا وأدخلت على نفسه السرور، وإدخال السرور على المسلم لا يكون ماديا فقط، يعني لا يكون من ناحية المادة المال، لا، ربما يكون إدخال السرور على المسلم من ناحية المعنوية، من ناحية كلمة تدخلها على المسلم. قالوا من حق المسلم عليك أنك إذا لم تفرحه، إذا ما أفرحته فلا تغمه، إذا ما أفرحته فلا تغمه، وإذا ما نفعته فلا تضره، من حق المسلم عليك. الأصل أن تفرحه، أن تدخل السرور عليه. ولذلك قال لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم به، يعني وجده واجما أصابه الحزن قال أنا أريد أن أضحك النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر حسن أيها الإخوة، هذا أمر طيب، إذا وجدت أخاك أصيب بمصيبة أو وقع في حزن الأصل أن تخفف عنه وأن تسليه. قال ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنهم بالتأسي، يعني سلم يرى إخوانه حوله حتى يصاب بمصيبة يخف ذلك عليه، فإذا رأى حوله من يدخل عليه السرور لا شك أنه سيخفف ذلك عنه. قلت لكم مرة واحد يعني من موت أبيه، من لما مات أبوه في المقبرة يصرخ مثل ولد الصغير، مش بكاء، صراخ، يصرخ حزنا على والده، صراخ يبكي بكاء شديدا. فقال الشيخ سبحان الله له صديق وكذا أخذ بيده وجلس ساعة وتحدثوا وكذا وخفف عنه وكلمه، قال شوية حكى له موقف صار يضحك، قال والله هذا هذه التعزية، التعزية أن تسلي أخاك في مصابه، كان أول شيء يصرخ ويبكي، الآن قال له كلمة وكذا وبعدين إيه شوية له ضحك وبعد موقف عزاء يعني بعد ساعة، فهذه هي التعزية حقيقة، التعزية حقيقتها أن تدخل السرور على المصاب، ادخلت عليه السرور هذه حقيقتها، فإذا ادخلت السرور عليه فقد عزيته وسيته أنت. فلذلك إذا رأى أحدنا أخاه في حزن شرعا الأصل أن يدخل السرور عليه. كيف؟ كيف يدخل السرور عليه؟ عاد بده هذه توفيق من الله، إنه والله إذا احتاج مال تدخل عليه السرور بمال، احتاج كلمة مواساة، أكثر المواقف ترى أكثر المواقف تحتاج كلمة مواساة، أكثر المواقف تحتاج كلمة مواساة، أحيانا المواساة لأخيك توقف تقف أنت معه بها أحسن من أن تواسيه بمالك أو بمواقفك بكلمة. فقال لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم به، فقال أضحك النبي، ففي هذا جواز المداعبة التي يكون بها الضحك، هذا جائز شرعا، وأنها من إدخال السرور، أن واحد وجدته مهموم أنك تتعمد أن تضحكه، هذا جائز ولا لا؟ وهل الصحابة كانوا يضحكون؟ طبعا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضحكون ويتكلمون. قال إذا أريد أحدهم على دينه قال دارت حماليق عينيه، لكن كانوا يضحكون، ما كانوا متماوتين أيها الإخوة، كانوا يضحكون وكانوا يتبسمون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويكلم أصحابه، بل ثبت في صحيح مسلم مرة معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يجلس مع أصحابه ويكلمه أصحابه عن أمور الجاهلية فيسمع منهم وهو يضحك، يسمع ويضحك. فلذلك من خلقه عليه الصلاة والسلام أنه كان يضحك في وجوه أصحابه. قال جرير بن عبد الله ما رآني النبي إلا تبسم في وجهه، ما رآني النبي إلا تبسم في وجهه. لذلك نجح عمر لما نجح لما أضحك النبي، نجح النبي لما ذكر له عمر موقفا النبي ضحك من هذا الموقف. وهناك كتاب مواقف ضحك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، مواقف ضحك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كتيب صغير جمع المواقف الأحاديث التي ضحك فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان بعض الصحابة يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويتعمد إضحاكه وإدخال السرور عليه، لا بأس، لا بأس أيها الإخوة أن نتعمد إضحاك بعضنا ما لم يكن كذبا ولم يكن استهزاء بأحد ولا غيبة ولا نميمة، لا بأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، وقال من أنا زعيم بيت في أعلى الجنة أو في ربض الجنة لمن ترك المزاح، لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، يعني لا يجوز حتى لمن مزح أن يكذب، لا يجوز أن واحد يمزح ويكذب. وأحسن المزاح أيها الإخوة أو أحسن طريقة لتذكر شيئا تضحك به الآخرين أن تذكر شيئا واقعا دون أن تلمز أحدا، ربما تذكر واقعة حدثت معك أو مع أناس مثلا وتضحك الآخرين ويفرحون بها، لكنك لا تلمز لا بشخص قل والله فلان وكذا يضحك عليه، أو بقوم قل والله هؤلاء قوم كذا وكذا فعلوا، وهذا هؤلاء القوم شو بده خلصك منهم، يعني بيظلوا يحكوا على الطفايلة، أيوم القيامة شو بده خلصكم من الطفايلة، وعندنا فرع الآن من الطفيلة الشيخ عامر، شو بده خلصكم هؤلاء لما يستهزئوا بهم ولا الخلايلة ولا كذا. هؤلاء أيها الإخوة استهزئ بهم في مجلس ضحك الناس كلهم عليهم. الآن انظر المتكلم والسامع، لأنه رضي بهذا، رضي بما يسمعه، فلذلك شريك في الإثم دون أن تلمز أحدا، أذكر حادثة ويجوز. والعلماء كانوا يذكرون الطرف في مجالسهم، يذكرون الطرف في مجالسهم حتى يدخل السرور على الناس. فقال لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم به، فقال يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها. يقصد رضي الله عنه عمر، يقصد من؟ بنت خارجة، يقصد زوجته. وبعض العلماء قال في هذا نظر، لأن بنت خارجة كانت تحت الصديق. على كل عمر ذكر أن بنت خارجة والمقصود هي التي سألته النفقة زوجته. قال لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة، يعني سألتني أن أنفق أو أن أزيد في النفقة، فقمت إليها فوجأت عنقها. إيش يعني وجأت عنقها؟ مش ضربت عنقها يعني طيرت عنقها قتلت أو ماتت، لا، وجأت عنقها، وجأ الشيء إذا طعن فيه. فقال أنا طعنتها في عنقي، يعني ضربتها في عنقها لأنها سألت النفقة. قال لو رأيتني وقد سألتني، لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موقف حدث مع عمر رضي الله عنه. وفي هذا يعني عجيب ما يذكر من قدر الله عز وجل أن عمر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ونساؤه يسألنه النفقة، وعمر كذلك كان قبل ذلك زوجته قد سألته النفقة فوجأ عنقها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك من فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا جواز ضرب المرأة إذا سألت ما لا يلزم زوجها أن يفعله. عمر ما كان بخيلا رضي الله عنه، عمر ما كان بخيلا، فزوجته لما سألته النفقة هل سألته شيئا زائدا ولا شيئا ضروريا؟ شيئا زائدا، أو سألته شيئا لا يستطيعه؟ سألته شيئا لا يستطيعه، عمر لا يستطيع أن ينفق فوق ذلك، هي سألته النفقة تريد أن ينفق فوق ما يستطيع، هو ما يستطيع عمر، ولذلك ضربها يعني في عنقها. طيب البعض قال إن الله تعالى لم يبح الضرب إلا في المرحلة الثالثة، قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرن في المضاجع واضربوهن. عمر مباشرة قال أول ما سألت النفقة ضربتها وجأت عنقها، طعنتها في عنقها. قال إيش يعني عمر لم يستخدم الوعظ ولم يستخدم الهجر، إنما ضرب مباشرة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال هذه المراحل واللاتي تخافون نشوزهن في الحالة الدائمة من النشوز أو الحالة الدائمة من العصيان فتعالج بمثل هذا، اللي هو أول شيء الهجر أو شيء الموعظة، ثانيا الهجر، إن لم ينفع هذا أو ذاك ثالثا الضرب. فلا بأس أنه أول شيء يبدأ الهجر كما قلنا الوعظ الهجر ثم الضرب، لكن إذا حدثت حادثة عارضة ليست دائمة، إذا دائما امرأة يخاف زوجها أن لا تطيعه بده يعالج بهذه الصفات، لكن حادثة عارضة امرأة قامت سألته النفقة فقام عمر فضربها، فلا بأس أن ينتقل إلى الضرب مباشرة عند الحاجة. ولكن أيها الإخوة الضرب ضرب النساء يعني أمر ثابت شرعا، أمر ثابت. طبعا حاول العلمانيون وحاول الذين ينادون يقول لك حقوق المرأة وكذا يقول لك شو ضرب هذا، فطلعوا من جماعة المشايخ 2017 تعرف بتطوروا المشايخ الإفتاء بتطور، قال إفتاء جديد يعني 2016 كل مرة يقول لك واضربوهن، قال بتمسك محرمة فاين وبتضربها بمحرمة فاين، بسم الله ما شاء الله، لا والله تأدبت يا حبيبي، تمسك محرمة فاين قال إيش محرمة طرفها، قال هذا اسمه ضرب، امتثلت قول الله واضربوهن. هل هذا المقصود؟ ليس المقصود هذا، ولا المقصود أيها الإخوة أن يضربها فيكسر عظما أو يهشم لحما أو يسيل دما، كذلك ليس هذا المقصود. الضرب مرحلة كما قلنا سابقا تأديبية ليست مقصودة لذاتها، وقد يكون الضرب أيها الإخوة وجأ عنقها هنا، يعني هل هي أوذيت بسبب هذا أو أنها لم تبت تلك الليلة من ألم الضربة؟ لا، قد تكون ضربة تأديبية مثل ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدر عائشة لما رجع عليه الصلاة والسلام وقال ما لك يا عائشة حشية رابية أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، فضرب في صدرها، هذه ضربة تأديبية تنبيهية، وليس فيها أيها الإخوة ليس فيها معنى الضرب المبرح، ضربة في صدرها فهمت المعنى المقصود، فلعل عمر وجاءها في عنقها حتى تنتبه لهذا المعنى، فكان الضرب غير مبرح ولا مؤلم ولا شديد، ففي هذا جواز ضرب، لأن النبي أقره على هذا الفعل، يعني ما قال له يا عمر هل وعظت أولا؟ هل هجرت في الفراش؟ ثم انتقلت لمرحلة الثالثة؟ النبي أقر عمر، فضحكه عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف إقرار لعمر، ضحكه وسكوته إقرار لعمر، فلذلك هنا قال ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عمر رضي الله عنه وأرضاه بهذا الخبر. طب لماذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا ضحك؟ هل لأن زوجة عمر طالبت بالنفقة ووافق هذا أن زوجاته طالبن بالنفقة؟ أو لأن عمر كان شديدا على أهله؟ الظاهر والله أعلم الثاني، أن عمر ضحك لأن عمر كان شديدا على أهله وعالج الأمر مباشرة رضي الله عنه وأرضاه. وعمر النبي صلى الله عليه وسلم حكى لعمر ما حدث من أزواجه، فهو يشبه ما حدث من زوجة عمر. قال: هن يسألنني النفقة. إيش يسألنني النفقة؟ يعني يسألنني زيادة النفقة على المقدار المعتاد، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق، بل في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان يدخر لأهله قوت سنة، كان يدخر لأهله قوت سنة ربما إذا وسع الله عليه، وربما تسعة أبيات ما يقد فيها نار، ربما والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء ماء. وهكذا أيها الأخوة تتقلب الأحوال. فلذلك قالوا: إنهن اجتمعن يوما فقلنا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم زادنا من النفقة. وذكر بعضهم أثرا لكن غير مسند أنه بعض النساء، أم سلمة طلبت معلما، ميمونة طلبت حلة يمانية، زينب طلبت ثوبا مخططا، أم حبيبة طلبت ثوبا سحوليا، حفصة طلبت ثوبا من ثياب مصر، وهكذا، وعائشة قالوا لم تطلب شيئا. المهم اجتمعنا وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم النفقة. التحديد هذا لا يوجب بدليل يعني خاص، سألنا الزيادة في النفقة. والله إني لأتأمل، أولا أقول كم كان حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الشدة. تخيلوا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل خبزا مرققا ولا شبع من خبز الشعير. قالت عائشة: من حدثكم أن النبي قد شبع من خبز الشعير فقد كذب. النبي ما شبع من خبز الشعير حتى فارق الدنيا، ما رأى منخلا قط، ما جمع بين غداء وعشاء قط، ما جمع بين غداء وعشاء قط النبي عليه الصلاة والسلام. ربما أيها الإخوة يربط الحجر على بطنه من الجوع. الآن نساؤه يسألنه النفقة، أي نفقة بالله عليه، أي نفقة؟ يعني تخيل أنت الآن أمهات المؤمنين يسألن النفقة. وبعدين انظر الآيات، الآيات تنزل: إن كنتن تردن الله ورسوله والدار، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. يعني ينزل هذا الأمر والنبي يعتزلهن كم؟ شهرا كاملا، يعتزلهن شهرا كاملا، يعتزل نساءه لأنهن سألنه النفقة، يعتزلهن شهرا كاملا على هذا. وأي نفقة سألنه؟ يعني بالله عليك تخيل، يعني زوجات اللي هم أمهات المؤمنين تطلب يعني غسالة أوتوماتيك ولا تطلب جلاية؟ يعني إيش رأيكم؟ شو بتطلب؟ ولا طاقم كنبيات؟ تطلب إنها بس تأكل، يعني تزيد لي مثل ما يأكل الناس. يعني بدك تخيل انه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم طلبنا نفقة مثل الناس تماما. يعني الجوع الذي نحن فيه يمر بنا، نريد ان نتساوي باقي الصحابة، ان يكون بيتنا كبيت ابي بكر او بيت عمر او باقي بيوت الصحابة، سعد ابن ابي وقاص او باقي الصحابة، عبد الرحمن بن عوف، ان تكون بيوتنا كذلك، هذا الذي نريده. فنزلت الايات تربية لامهات المؤمنين وتربية الامة. يعني يا من اختاركن الله لتكن باختيار من الله زوجات لنبي الله عليه الصلاة والسلام، ينبغي أن ترضين بالحال الذي يعيشه عليه الصلاة والسلام دون أن تسألن الزيادة، دون أن تسألن الزيادة. وكثير من النساء في هذا الزمن تأتيني حالات، قال تطلب من زوجها الطلاق وكذا والفراق، بقول إيش؟ قال زوجي بخيل. قال زوجي بخيل. يقول سبحان الله، دور على هذا الزوج البخيل. مرة دخلنا في حادثة، قال لي والله شو بخيل، قال لي يا شيخ إني بجيب الرز والسكر وكذا، ما عنديش والله مرتبان صغير، عندي هذا الجلن الكبير هذا كله بعبيه سكر وبعبيه رز وبعبيه كذا. إيش بخيل يعني؟ إيش بدها؟ شو بدها يعني؟ يعني إيش معنى إنه زوج بخيل يعني؟ يعني تبيتي بالجوع؟ إيش يعني إنه زوج بخيل؟ يعني ما فيش عندكم الآن في مقياسنا مي وكهرباء يعني؟ شو يعني؟ شو المعنى هذا؟ فسبحان الله تقول يسألنه النفقة، أي نفقة يريدنا؟ تسأل إنه هل يريدنا الحلي مثلا؟ أي نفقة يريدنا؟ تريد الواحدة أن تملأ يديها حليا؟ أو قصور الذهب والفضة؟ ماذا تريد؟ نفقة بسيطة تريدها. ففي هذا أيها الإخوة بيان أن الله يختار لنبيه أكمل الأحوال. إذا كنت زوجة نبي الله اختارك لهذا، ينبغي أن تصبري على هذا الحال وتريد الله ورسوله ودره. ويقول هذا الموقف لا ينبغي أن يكون من كنا يا أمهات المؤمنين. وإذا قال بعدها يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، لستن كأحد من النساء، جاء الأمر بتخييرهن. فلذلك هنا قال العلماء أنه في هذا فائدة، أنه لا فسخ للمرأة بإعسار الزوج. يعني لو أن الزوج قد أعسر، هل للمرأة أن تفسخ الزواج؟ لا فسخ بإعسار الزوج. العلماء ذكروا في هذه المسألة وجهين. الوجه الأول قالوا أن تتزوج المرأة الرجل وهي تعرف عسره، هذه لا خيار لها، الأصل أن تبقى معه. والله عارفيته أنه إنسان معسر فقير أصلا، أو عنده والله بيشتغل شغل بيدخل دخل عليه 300 دينار 350 وعايش بالأجر، هكذا أنت أخذتيه أصلا. يعني أنت تزوجتيه مثل هذا، قلت له واحدة قالت أنا بديش كذا، هذا فقير بعد 7 أولاد، قال هذا فقير، قلت يعني شو أنت تزوجتيه بيل جيتس يعني بعدين يجي عليه الفقر؟ ما طول عمره شحاد يعني، ما أنت من أول ما أخذتيه على هذا الحال، وبيشتغل الرجل بسم الله ما شاء الله عليه، هكذا رزق. فقالوا أن تتزوج المرأة وهي تعرف أن زوجها معسر، فلا يجوز لها البتة، لا خيار لها أن تقول أنا أريد أن أفارقه لإعساره لأنه فقير. الوجه الآخر أن يرد عليه الإعسار، يعني يكون غنيا وبعد ذلك يصبح فقيرا، يكون تاجر من التجار وينكسر وبعدين يصبح فقيرا مديون. هل لها شرعا أن تطالب بالفسخ؟ بعض العلماء قال نعم لها شرعا أن تطالب، لأنها أخذته غنيا فأصبح فقيرا. والصحيح أنه ليس لها شرعا أن تطالب بالفسخ، لقول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، سيجعل الله بعد عسرين يسرا. ولأن الحال يتقلب، فلو أن كل امرأة قد أعسر زوجها أذن لها أن تطلب الطلاق لأصبح كثير من، والدنيا بقول تتقلب والحال تتقلب بالناس، لأصبحت كثير من البيوت مهدمة. إذن ليس للزوجة عند الإعسار أن تطلب من زوجها الطلاق لأجل إعساره. ونكمل إن شاء الله الفوائد في الحديث إن شاء الله في الدرس القادم. صلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. شو أخبارك؟ الله يكرمك، الله يحفظك. حياك الله حبيبك، الله حيك يا حبيب حبيبك. الحمد لله والله بنعمة بنعمة من الله. الله يكرمك، الله يحفظنا وياك. الله يا ربي يشفيك ويعافيك
ويخلي بصحتك.
الحمد لله أحمد الله. الحمد لله الله يحفظك، الله يزيك حبيبك، الله يكرمك، حياك الله. سلامة.